بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكما تقدم أن هذا الخطاب للجميع، للحجاج وغير الحجاج، أنهم يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المعدودات. وهذه الأيام المعدودات قول الجمهور من أهل العلم أنها أيام التشريق، والتي هي 3 أيام بعد يوم النحر. ومن أهل العلم من قال يوم النحر يدخل في هذه الأيام المعدودات، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم يقول سبحانه: فمن تعجل في يومين، والمقصود باليومين اليوم 12 والثالث عشر، لأن أيام منى 3 أيام: يوم 11 و12 و13. فقول سبحانه: فمن تعجل في يومين، يعني إذا رمى الجمار في اليوم 12 وأراد أن ينفر ولا يبقى في منى وينهي ويكمل حجه، فله ذلك، له ذلك ألا يبيت ليلة 13 وألا يرمي الجمار في يوم 13. هذا معنى الآية، خلافا لما عليه بعض العوام، فيظنون أن التعجل المرخص فيه هو أن يبقى في يوم العيد ويبقى في اليوم 11 ثم بعد رمي الجمار في أول يوم من أيام التشريق ينفر أو ينفرون. وهذا خطأ لم يقل به أحد من العلماء، لو كان الأمر كذلك لتعجل في كم؟ في يوم. الله يقول: فمن تعجل في يومين، هي 3 أيام: 11 و12 و13. فمن تعجل في يومين، يعني في اليوم الثاني من هذه الأيام 3 الذي هو يوم 12، فلو نفر في اليوم 11 لكان تعجله في كم؟ في يوم. وهذا خلاف الآية الكريمة ولم يقل به أحد من العلماء. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لا بأس للمتعجل ولا بأس للمتأخر، وإن كان الأفضل هو عدم التعجل، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها في التأخر زيادة عمل، أنه يبيت ليلة 13 وأنه يرمي الجمار في يوم 13، فهذا عمل صالح زائد على عمل المتعجل. فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجمعون. وأتى بفائدة العلامة بن كثير رحمه الله عند هذا الموضع، فقال لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفر الأول والثاني وأن الناس يجتمعون ثم يتفرقون، ذكرهم بيوم المعاد الذي تجتمع فيه الخلائق كلها من أولها إلى آخرها، يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم نواصل القراءة إن شاء الله.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه، بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل، كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم.
نعم، أولا رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير يقول ابن منده، أنا قلت ابن عدي، صوابه ابن منده، يقول ابن منده ليس بالقوي سعيد بن جبير. هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، لم يثبت شيء في سبب نزولها، ولكن على ظاهر الآية فالآية نزلت في، يعني يقول بعض أهل العلم أنها في من نافق، في من أظهر الإسلام والإيمان وأبطن الكفر، كما بعدما ذكر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين ينقسمون إلى قسمين: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا. أيضا ذكر الله تبارك وتعالى أن الناس أيضا ينقسمون إلى مؤمنين ومنافقين، فذكر حال المنافقين، هكذا يقول بعض أهل العلم. والراجح الذي عليه المحققون أن الآية عامة في كل من أظهر خلاف ما يبطن، سواء أظهر إسلاما وأبطن كفرا، أظهر خيرا وأبطن شرا، أظهر صدقا وأبطن كذبا، فالآية تشمل هؤلاء أجمعين. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هناك من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني تستحسن قوله، فيعجبك قوله كما أفاد العلماء بمعنى تستحسن قوله، فتقول: أعجبني قول فلان، إذا كان حسنا مقبولا، وتقول: عجبت من قول فلان، إذا كان منكرا مردودا. فيقول الله تبارك وتعالى: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قوله في الحياة الدنيا هل متعلق بالقول؟ فيكون هذا القول صادرا في الحياة الدنيا، أو متعلقا بالإعجاب، فهذا الإعجاب أيضا في الحياة الدنيا. فيقول الله سبحانه وتعالى: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا حال المنافقين ومن تشبه بصفاتهم. من حيث القول: قول حسن وقول جميل وقول معسول، وصدق الله إذ يقول: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لحلاوته وليونته وحسنه. فيقول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن لا ينتفعون بذلك يوم القيامة، يوم تبلى السرائر وتظهر الكمائن. فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، على قراءة الجمهور ويشهد بضم الياء ونصب لفظ الجلالة، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يقول: أنا محب لك والله يشهد أني محب لك، أو أنا مؤمن والله يشهد أني مؤمن، يتكلم بكلام يقول: وأنا صادق في هذا والله يشهد بأني صادق. هذا على قراءة الجمهور، وهناك قراءة أخرى: ويشهد الله على ما في قلبه، بفتح الياء وبرفع لفظ الجلالة. ويشهد الله يعني هو يتكلم بكلام، والله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم ما في قلبه من خلاف ما ينطق به، فهي على القراءة الثانية كقوله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن كما ذكر العلامة الشوكاني قراءة الجمهور أبلغ في الذم، أبلغ في الذم، ويشهد الله على ما في قلبه. انظروا إلى شدة الفجور والكذب والتحايل، أنه يتكلم بكلام لا يعتقده أو لا يكون عليه حاله، ثم يحاول أن يزيد الأمر تأكيدا فيقول والله يشهد على أن ما في قلبي موافق لما نطق به لساني، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من صفات هذا المنافق أو من تشبه بصفاته أنه في باب الخصومة شديد الخصومة، وهو ألد الخصام يعني شديد الخصومة، لأنه عنده قدرة كلامية وعنده فصاحة، ويستعمل المراوغة ويستعمل الدجل ويستعمل التزوير ويستعمل الكذب ويستعمل المكر والمغالطة، وهو ألد الخصام. وهذا على سبيل الذم الذي يكون شديد المجادلة، كما ذكر العلماء أتيته من اليمين أو أتيته من الشمال، من اليمين أو من الشمال أو من الأمام أو من الخلف أو في باب من الأبواب تجده مجادلا، تجده شديدا، فهذا شيء يذم عليه الإنسان، ففيه ذم الجدال، ذم الجدال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فيستفيد المسلم أنه يبتعد عن الجدال في كل شيء، عن الجدال في كل شيء. فهذه صفة ذميمة، إن كان الجدال لنصرة الحق ودفع الباطل فهذا محمود، وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الجدال في كل شيء ويستعمل ما تقدم ذكره من الكذب والافتراء والمراوغة والحيل والمكر، ويكون يعني مبتغيا للجدال لإرادة الغلبة، فهذا كما ذكر العلماء يسد على الإنسان باب الخير. وإذا كان طالب علم قد يسد على نفسه بركة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذه مصيبة إذا انصرف الناس عن العلم والخير وابتلوا بالجدل، فهذه من صفات المنافقين الذين يذمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه نعم وهو ألد الخصام، تفضل.
وقوله: وإذا تولى، هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم.
نعم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. إذا تولى بمعنى أعرض وأدبر عنك، ومنهم من قال بمعنى غضب وضل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، هذا لا يزال حال المنافق الذي ذكره الله تبارك وتعالى. قوله سيء، وأيضا فعله سيء من حيث القول كما تقدم، ومن حيث الفعل فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وإذا تولى سعى في الأرض، هل هنا سعى من السعي الذي هو السعي بالأقدام، أو هنا السعي بمعنى العمل، أو السعي بمعنى القصد؟ ذكر العلماء أقوالا رحمك الله. وإذا تولى سعى في الأرض، قد يكون هذا السعي بالقدمين، يمشي إلى الفساد، إلى قطع الطريق، إلى حرب المسلمين، وقد يكون السعي بمعنى عمل، سواء كان بقدميه أو بحواسه وبلسانه، يعني يكيد المؤامرات ويدبر الحيل ويعمل الأمور الشريرة، سواء كان بقلمه أو بلسانه أو بقدمه أو برجله، سعى بمعنى عمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها بحواسه وبقلبه وبجوارحه. وقد يراد هو قريب المعنى الثاني، وإذا تولى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض، سعى بمعنى قصد، كما قال سبحانه وتعالى في شأن فرعون: ثم أدبر يسعى. وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، معنى اقصدوا. هذا ذكره العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى. فقول سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويهلك الحرث والنسل، فعله إفساد بقوله وبفعله، يعني أعماله تؤدي إلى حصول الإفساد، والإفساد يؤدي إلى هلاك الحرث والنسل. الحرث كما هو معلوم الزرع، والنسل النتاج، النسل النتاج. فهذه من شؤم المعاصي، ومن شؤم أعمال العصاة والكفرة والمنافقين والملحدين، أنهم يكونون سببا في هلاك الحرث والنسل، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قال سبحانه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمعاصي سبب في حصول زوال النعم ونزول النقم وحصول الحرث، يعني حصول الهلاك في الحرث والنسل. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي نوع من أنواع الفساد، في العقيدة أو في القول أو في الفعل، بالظلم، بالكفر، بالمعاصي، بقطيعة الرحم، بعقوق الوالدين، بنهب الحقوق، بأي نوع من أنواع الظلم، فالله لا يحب الفساد، ولكنه يحب الصلاح ويأمر بالصلاح، يأمر بالصلاح ويحب المصلحين، وينهى عن الفساد ويبغض المفسدين، ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد. نعم تفضل، بقي قليلا. ثم هنا ذكر: ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر إلى آخره. نعم، لا يغتر بحلاوة القول حتى يطابق بالفعل، لكن بالنسبة للمسلم له الظاهر، من أظهر قولا حسنا بقوله أو فعلا حسنا بجوارحه، فما علينا إلا أن نأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر. نعم.
ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض لمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين وبئس المهاد أي المستقر والمسكن عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم فعياذا بالله من أحوالهم.
وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى من صفات هؤلاء المنافقين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له خف الله اترك ما أنت عليه أقبل على طاعة الله أخذته العزة بالإثم. العزة هنا بمعنى الحمية والأنفة وشدة النفس، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يعني لارتكابه للإثم، فيتمادى في فعله ولا يقبل من يذكره ويعظه وينصحه. فقال سبحانه وتعالى فمأواه فحسبه جهنم أي كافيه، الحسب بمعنى الكفاية، تقول حسبنا الله أي الله كافينا، فحسبي الله أي الله كافية، فحسبهم جهنم يكفيهم جزاء وفاقا وبئس المهاد. قال العلماء المهاد هو المكان المعد للنوم، فجعلت جهنم مستقرا لهم وموضعا لخلودهم فيها بالنسبة للكافرين والمنافقين. هنا يقول هل يوجد من فسر تولى إصار واليا من الولاية الرئاسة؟ نعم، هذه من أقوال أهل العلم عند الآية، يعني إذا صار واليا عمل بالفساد والظلم فكان سببا في حصول هلاك الحرث والنسل. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.